بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: التجارة في المال. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا: أخبرنا سفيان عن جامع بن أبي راشد. إيش عندكم؟ وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه، قال: يحضره الكذب والحلف، يحضره الكذب والحلف. وقال عبد الله الزهري: اللغو والكذب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني. البخاري ومسلمان ومسلما أن يخرجاها في فتح الباري في كتاب البيوع باب في حدود نحو 30 هاته في كتاب البيوع إن وجدنا الآن الكلام عليه. هذا حديث صحيح على مع فتح الباري توبي على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها كما في الإلزامات. الحديث رواه الترمذي، وقال حديثه قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن قيس، ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. ورواه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وأحمد. قال: الصناعة من أجل الاكتساب. قال الإمام أبو داود أو أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عاصم بن غياث عن هشام بن أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجئني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي أيتام وأنا أنفقت عليهم هكذا وهكذا. وعلى كل حال قال: نعم. قال نعم. قال: وكانت صناع اليدين، صناع اليدين أي تصنع باليدين وتكتسب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. هذا الحديث الأول حديث قيس بن أبي غرزة فيه التسمية، تسمية التجار بالسماسرة، وأن غير هذه التسمية أفضل منها، لذا غير النبي صلى الله عليه وسلم سماهم التجار. وقوله: يا معشر التجار، يدل على أن التجارة التاجر يطلق على التاجر الكبير والتاجر الصغير، على ذي التجارة الكبيرة وذي التجارة اليسيرة، الكل يطلق عليه تاجر، ويتفاوتون التجار يتفاوتون. وإلا لو عنده تجارة يسيرة يقال عنه تاجر كما في هذا الحديث. إن البيع يحضره اللغو والحلف فيما يتعلق بالحلف، يعني في البيوع ما يتعلق بالحلف، يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. يدل هذا على أن الحلف إذا كان عبارة عن لغو مثل لا والله بلا والله ما إلى ذلك، هذا الصدقة في حقه صدقة تطوع وصدقة أفضل وإزالة لما قد يحصل من وراء ذلك. وأما إذا أنفق سلعته بالحلف الكاذب فهذا مرتكب لكبيرة لا يجزئها أن يشوبها بالصدقة، إنما شوبه بالصدقة فيما إذا حلف على سلعة أنها بكذا وكذا وهي نفس القيمة. نعم سلعته بألف فقال هذه والله بألف قيمتها ألف، هذا الذي فيه الحث على الصدقة حث، وهذه الصدقة تكون مكفرة لهذا اللغو. أما إذا حلف أنها بألف وهي دون ذلك من أجل أن ينفق سلعته فهذا الحلف في حقه عظيم وكبير من الكبائر يحتاج إلى توبة، ولم يكفي أن يشوبه بالصدقة. ومما ذكر في الحديث ممن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمهم يوم القيامة رجل حلف بعد العصر أو حلف على سلعة لأخذها بكذا وكذا ولم يأخذها بذلك، المنفق سلعته بالمنفق سلعته بالحلف الكاذب ومن الثلاثة المذمومين. قال باب ما يكره من الحلف في البيع. قال الحافظ أي مطلقا، فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم، إن كذب في السلعة كما مثلنا فهو محرم ما يكفي فيه الصدقة، وإن كان صدقا فتنزيه، وهذا التنزيه يتصدق فيزول تلك الكراهة كراهة التنزيه بالصدقة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فشوبوه بالصدقة. وفي السنن من حديث قيس بن أبي غردة بفتح الواو بفتح المعجمة مرفوعا يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، أي هذا الذي هو في كراهة التنزيه يحلف على هذا الكتاب أن هذا الكتاب بعشر آلاف بمجموعه مثلا وهو صدق كما قال، هذا الحلف ما ينبغي، ينبغي أن يشوف ذلك الحلف وما يحصل من اللغو بالصدقة. أما إذا قال هذا الكتاب علي بعشر آلاف ومشتريه بدون ذلك فهذا ما يكفي فيه، يحتاج إلى توبة ويكون الثلاثة الذي المنفق سلعته بالحلف الكاذب وهو في ذلك يعتبر من عصاة المسلمين. بواب البخاري باب ما يكره من الحلف في البيع، يعني أنها كراهة التنزيه في مثل هذا الذي ذكره في ذكر في حديث قيس بن أبي غرزة كراهة التنزيه لأنه حلف على شيء برا هو بر فيه إنما لكن ما كان ينبغي له الأكثر من ذلك لكثرة المشترين، وينصح البائعون بعدم الحلف هذه السلعة بكذا، وإن كرر عليه يقول له هي بكذا جزاك الله خلاص بدون حلف. نعم من هو؟ لا الذي يكذب عليه توب إلى الله، هذا يمين كبيرة يعتبر، إذا حلف أن السلعة عليه بكذا وهي بدون ذلك، أو أن قيمتها كذا وهي دون ذلك، هذا ما عليه كفارة ولا تكفي في حقه الصدقة، وإنما عليه التوبة لأنها يمين غموس. اشتمل هذا الحديث يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف، على أن اللغو مذموم ما هو محمود، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وأن من خالط الناس في الأسواق وأمثال ذلك يكثر لغوه في البيع والشراء، يكثر لغوه لكثرة المخالطة. قال ومن مس الحصى فقد لغى، من لغى فلا جمعة له، زاد يعني زاد، أي أتى بكلام غير مرضي، اللغو الكلام الذي هو ما هو مرضي. ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، فيه أن الصدقة تزيل ما قد يحصل للإنسان من ذنوب، لا سيما من هذه الذنوب الصغائر والمكروهات ونحو ذلك، فيه فضيلة الصدقة والحث عليها. الله يقول ولا يحض على طعام المسكين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني مذموم الذي ما يحض على طعام المسكين. وكذا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين، ففيها أنه يحض على طعام المسكين، لكن الطريقة التي سلكوها سلكها هؤلاء طريقة بلغوا فيها إلى مستوى التسول. أما إن إنسانا مسكينا تعلمه ثم قلت تصدق على فلان، فلان محتاج، هذا لا شك أنه محمود فيه أجر، وبدون ما يوضع في صناديق ولا يكتنز ولا يتخذه يعني ذلك الحاض ولا شيء من ذلك، وإنما يحث كما حث النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة على رجل دخل رث الهيئة قد صدقوا عليه، حظ على ذلك لأن ذاك مسكين، الذي يحض على طعام المسكين يحض على الخير. قيس هذا ما له إلا هذا الحديث قوله ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، فهو من المفاريد. الحديث الذي يليه فيه الصدقة من كسب اليد ومن عمل اليد من الصناعة، تعمل بيديك فتنفع يد نفسك وتتصدق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد من الصدقة في حق كل شخص، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، إذن فلا يعذر أحد من الصدقة ولو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل بحسبه. وينبغي أن يجتمع هذا وهذا، الكلم الطيب والبذل الحسن. وفيها أن إخراج المرأة نفقتها صدقتها على زوجها جائزة، لأن الزوجة لا يلزمها النفقة على الزوج، لهذا لو أخرجت زكاة مالها عليه أجزأ. وهكذا على الأيتام التي في حجرها أيضا يجزئ، حتى وإن كانوا أبناء أخيها، حتى لو كانوا أبناء أقارب كانوا من ذوي الأرحام، الزوجة مرعية، ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسوت لا أضرب له يتقبح. وبما أنها ليس لا يلزمها النفق على زوجها ولا على أيتام في حجرها ولا كذا، فصدقتها عليهم صدقة مجزئة، سواء صدقة تطوع وبلا شك أم صدقة فرض على الصحيح. وفيها أن المرأة لا تمنع عن العمل باليد، ولا شك أن نساء العرب على هذا ونساء النساء على هذا، يعني أعمال كثيرة يقمن بها من تغسيل ثياب ومن خبز خبز ومن يعني أعمال بيتية وما إلى ذلك، أعمال صناعات ربما خياطة للأولاد، خياطة لأهلها، خياطة للنساء خاصة فيما بينها بدون ذلك المغزل الذي يسمونه يعني مصنع غزل للنساء، فيه اختلاط فيه بلاء. وهكذا أيضا أعمال تقوم بها المرأة ما في محرم، إنما المحرم هو إخراجها من بيتها وقدرها إلى أوساط الرجال لما يسمى بمصنع الغزل والنسيج إذا كان اختلاطيا، أو ما إلى ذلك من الأعمال التي يحصل فيها الفتنة عليها. وفيها أن كسب الإنسان بيده عمل طيب، وإن لم يصح حديث رافع أو أبي رافع الذي أن تعمل بيدك أنه أفضل الكسب، كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور، لكن من أدلة كثيرة. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كثير منهم كان يعمل يأكل من عمل يده، بل كلهم من الغزو من الفيء، هذه أعمال عظيمة. وهكذا أيضا منهم من كان نجارا، منهم كان حدادا يصنع الدروع، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. والعمل من الأكل من كسب اليد عمل مبرور. تفضلوا جزاكم الله خيرا.